الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فكنا قد أخذنا في الدرس الماضي حديث أنس أو حديثي أنس إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة فقوله يوافي منصوب بأن نضمر بعد حتى والفعل المضارع أو الاسم المنقوص الذي آخره ياء يحصل فيه لحن كثير عند أو عند كونه منصوبا إذا جاء منصوبا الفعل المضارع أو الاسم المنقوص الذي آخره ياء أو ما كان على صيغة منتهى الجمود وآخره ياء مفتوحة فإن كثيرا من الطلاب ربما لا ينتبه لنصبه فيذكره ساكنا وحقه النصب والفتحة تظهر على الياء حتى يوافي به يوم القيامة ومن ذلك مثلا حديث وقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر لياليهن ظرف منصوب ونسمع كثيرا أو أكثر الإخوة ولياليهن بإسكانها ومثله كثير وكثير قال وفي الحديث الآخر إن عظم الجزاء مع عظم البلاء هذا الحديث الثاني هو مفتاح المسألة التي ذكرنا في الدرس الماضي أننا نذكرها هنا مع بقية المسائل المذكورة هذه المسألة هي هل البلاء يثاب عليه العبد المصائب هل يتحصل العبد منها على ثواب تقدم في الدرس الماضي أن الأدلة جاءت بكون البلاء مكفرا للذنوب وهذا لا خلاف فيه إذا وقع البلاء على العبد فصبر فإنه يكفر ذنوبه كما وردت فيه الأدلة الكثيرة هذه مسألة أخرى هل في البلاء ثواب في البلاء تكفير للذنوب تقدم لكن هل فيه ثواب يثاب عليه العبد ظاهر هذا الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ماذا يفهم منه عظم الجزاء يعني الثواب مع عظم البلاء يعني مع شدة البلاء المصائب فظاهر هذا الحديث أن البلاء قد يكون يعني قد يثاب عليه العبد قد يثاب عليه العبد ذكر صاحب فتح المجيد أن ابن القيم رحمه الله رجح أن ثواب المصائب تكفير هذه السيئات فقط. في فتح المجيد نقل عن ابن القيم رحمه الله أن ثواب المصائب والبلاء هو تكفير السيئات فقط. قال: إلا إذا كان سببا لعمل صالح. إلا إذا كان سببا لعمل صالح كالصبر والرضا. إلا إذا كان سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. يثاب على ما تولد منها. فعلى هذا يكون الحديث المذكور عندنا: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي إذا صبر واحتسب. إذا صبر واحتسب فيكون البلاء سببا لأعمال صالحة يثاب عليها. وهذا يكون في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يكون البلايا في حق من لم تكن عنده كبائر ولم تكن عنده ذنوب مثلا رفعا لدرجاته، فهي ثواب. وكذلك أيضا في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة وسند ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد تكون له المنزلة في الجنة. إن العبد لتكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها بعمله. إن العبد لتكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها بعمله، فلا يزال الله يبتليه حتى يبلغه إياها. فإذا البلاء لا يزال بالعبد حتى يتركه ينشأ الأرض وما عليه خطيئة، والبلاء أيضا يثاب عليه العبد ويكون مع صبره واحتسابه. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل في الباب، مسائل مستفادة من آيات وآثار وأحاديث الباب. قال رحمه الله: الأولى تفسير آية التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. الثانية أن هذا من الإيمان بالله، أن هذا من الإيمان بالله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالمؤمن يوفق للصبر، والصبر إيمان بالله عز وجل. ولذلك ترجم المصنف بهذا: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فقلبه يكون قد هدي الى الطاعه، وقد هدي ورضي وسلم وهدي الى كل خير. قال الثالثه الطعن في النسب، الطعن في النسب. الرابعه شده الوعيد، الطعن في النسب كما تقدم، اما ان يطعن في نسبه بانه ليس من نكاح، واما ان يطعن في بعض ما يتعلق بنسبه كان يكون مثلا على حرفه دنيئه، او بعض اجداده او ابائه كانوا على حرفه دنيئه في نظر الناس فيظل بعض الناس يسخر منه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. قال الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأن قوله ليس منا هذا وعيد شديد وزجر أكيد ليس منا، ومن قيل فيه ذلك هذا دل على أن هذا الفعل كبيرة، لأن التبرؤ من هذا الفعل وأن هذه ليست من أفعال المؤمنين هذا يدل على كون هذا الفعل كبيرة. قال الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، وذلك بتعجيل العقوبات له في الدنيا. السادسة علامة إرادة الله به الشر، وذلك يكون بإمساك العقوبة عنه في الدنيا. فمن هذا تعلم أن الكفار الذين يسرحون ويمرحون، وكذلك العصاة الطغاة الذين لم يصابوا بكبير مصائب في هذه الدنيا، فإن هذا من إرادة الله الشر بهم، من إرادة الله بهم الشر. وما أصابهم من فيضانات أو زلازل أو حروب فيما بينهم أو كذلك من هذه الأمور التي يصابون بها فهي من عذاب الدنيا، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قال السابعة هي كما قال الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. السابعة علامة حب الله للعبد، وذلك بابتلائه وتوفيقه للصبر الثبات. الثامنة تحريم السخط أو الشخص هذا وهذا، وذلك كما تقدم في الدرس الماضي أنه محرم بأقسامه الثلاثة بالقلب أو باللسان أو بالجوارح، فكلها محرم. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء، والله عز وجل يقول عن عباده رضي الله عنهم ورضوا عنه، وفي هذا الحديث إثبات رضا الله عز وجل عن عباده، والرضا صفة من صفات الله سبحانه ثانية، وكذلك السخط صفة من الصفات التي تثبت لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل. قال رحمه الله نعم المرتبة التي تكون في عند المصائب ذكرنا الصبر ثم الرضا ثم الشكر، كيف يكون الشكر على مصيبة؟ هذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق، يعني بما حاصله ما أشرنا إليه في الدرس الماضي أنه يشكر الله عز وجل على ما تولد له من النعم وما اكتسبه من الحسنات من جراء هذه المصيبة. فهناك أعمال صالحة من صبر وتوبة واستغفار وإنابة وذكر لله عز وجل وقول للمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام واسترجاع وما أشبه ذلك، هذه كلها أعمال صالحة وفق العبد لها، وكان سببها البلاء، فيشكر الله سبحانه وتعالى على ما حصل له من النعم بسبب تلك المصيبة التي أصيب بها. وكذلك أيضا يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: العبد إذا حصلت له نعمة فحقه الشكر والصبر، أما الشكر فواضح، وأما الصبر فهو أن يصبر على ما أمر به في هذه النعمة من صرفها في الوجه المشروع، لأنه طاعة، صرفها في الوجه المشروع طاعة، والطاعة تحتاج إلى صبر عليها. فبعض الناس مثلا يرزقه الله الأموال الكثيرة، حقه ماذا؟ الشكر لله سبحانه، وحقه الصبر، يصبر على ما أمر به في هذه الأموال من زكاة، من إنفاق على المساكين، من معرفة حقوق هذه الأموال وصرفها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وتجنب صرفها فيما يسخط الله سبحانه. فإذا يتعلق به شكر وصبر. والبلاء كذلك، من وقع في بلاء فحقه الصبر والشكر، أما الصبر فواضح، وأما الشكر فعلى ما سمعنا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. باب ما جاء في الرياء، وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية التي هي آخر آية من سورة الكهف ذكرها الشيخ رحمه الله تحت هذا الباب، باب ما جاء في الرياء. قال مسألتي إن شاء الله تعالى تعلق على هذه الآية. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى، مرفوعا أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يعني في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم، هذا حديث عظيم في هذا الباب. قال: عن ابي سعيد الخدري، وعن ابي سعيد مرفوعا: الا اخبركم بما هو اشرك عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: فلا. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه احمد. هذا الحديث اولا له قصة، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، هذا يشعر بأنه قد جرى ذكر للمسيح الدجال. والحديث رواه أحمد، وفيه قصة كما سمعت أن بعض الصحابة كانوا يتناوبون على حراسة النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعهم يتحدثون في الليل، فقال: ما هذا هذه النجوى؟ فذكروا له أنهم يخافون الدجال أو تماروا في الدجال أو ما شاء أو نحو ذلك، فذكر الحديث: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. الحديث أيضا رواه ابن ماجه، رواه البيهقي والحاكم، وكلهم يروونه من طريق كثير بن زيد الأسلمي، أبي محمد المدني كثير بن زيد، عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد، عن أبيه عن جده، عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبي عبد الرحمن عن جده أبي سعيد. والحديث ضعيف. أما كثير بن زيد فالألباني رحمه الله يحسن له. كثير بن زيد الألباني يحسن له وهو محتمل للتحسين، ولكن ربيحا حفيد أبي سعيد قال البخاري رحمه الله فيه منكر الحديث، قال البخاري فيه منكر الحديث. رجلا آخر قال البخاري فيه منكر الحديث مر بنا قبل أيام، فمن هو؟ من هو الذي قال البخاري فيه منكر الحديث؟ شبيب بن بشر. طيب، قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. قل هذا أمر من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يخبر بهذا الخبر وأن يخاطب بهذا الخطاب. ما هو هذا الأمر وما هو ذلك الخطاب؟ إنما أنا بشر مثلكم. إنما هذه أداة الحصر، والحصر المراد به هنا إنما أنا بشر أي لست بملك ولست بإله ولست برب، وإنما أنا بشر مثلكم، لست مخالفا لكم، بل أنا من أنفسكم ومن جنسكم، فلست بملك، وكذلك أيضا لست بإله، بل إنما أنا بشر مثلكم، آكل وأشرب وأمشي في الأسواق، وبشر من جنس البشر، ولكن الله عز وجل اصطفى برسالاته يوحى إليه. هذا هو الفرق بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين غيره من البشر، أن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، أوحى الله عز وجل إليه بهذه الشريعة العظيمة، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أنما كذلك أيضا تفيد الحصر، وإنما وأنما كلاهما يفيد الحصر خلافا لبعض البيانيين الذين يخالفون في أنما. قال أنما إلهكم إله واحد، فهو بمعنى لا إله إلا الله. وكذلك إنما أنا بشر، لست أنا إلا بشر، إلا بشر. طيب، قال رحمه الله، يعني قال الله عز وجل في هذه الآية يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. من كان يرجو لقاء ربه في الآخرة فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالذي يرجو لقاء الله حقا فعليه بهذين الأمرين، وهما شرط قبول العمل، فإن العمل لا يقبل إلا بشرطين، الإخلاص والمتابعة. فقوله فليعمل عملا صالحا هذا فيه المتابعة، لأن العمل لا يوصف بأنه صالح إلا إذا أذن فيه، ولا يؤذن فيه إلا بدليل من كتاب أو سنة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا دليل على الإخلاص، فإن هذه العبادة وإن كانت عبادة في أصلها مشروعة لكن لها شرط آخر، هو أن لا يشرك بهذه العبادة أحد من دون الله عز وجل، بل تشرك لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ثم فسر هذا بالحديث الذي ذكره بعد باب بعد هذه الآية. وقوله عملا صالحا هو وحده مشتملا على شرطي قبول العمل على الإخلاص والمتابعة، لأنه لا يكون عملا صالحا إلا بذلك، ولكن نبه على الإخلاص من باب ذكر الخاص بعد العام. ففي قول الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخل فيه الإخلاص والمتابعة، لأنها لا تكون صالحات إلا بإخلاص ومتابعة. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أن أغنى الشرفاء عن الشرك، بمعنى أن الله عز وجل لا يقبل الشرك، لا يقبل الشرك وهو بريء من الشرك، ولا يقبل عن من صاحبه، فهو سبحانه وتعالى الغني الحميد وهو أغنى الشركاء. قال من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، الله سبحانه غني عن الشرك لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد. من عمل عملا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فأي عمل وأي عبادة تكون يشرك فيها مع الله عز وجل غيره فإن الله عز وجل يترك هذا العمل ومع صاحبه، ويقول لهم يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. قال وعن أبي سعيد مرفوعا أنا أخبركم بما هو أخلص عليكم عندي من المسيح الدجال، قالوا بلى، قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. تقدم حديث محمود بن لبيد في أي باب في أبواب متقدمة، في أي باب باب الخوف من الشرك، أخاف ما أخاف عليكم بالشرك الأصغر فسئل عنه فقيل فقال الرياء. قوله الشرك الخفي تقدمت أيضا مثلا في هذا، فمن يعودها إلى كم ينقسم الشرك، إلى كم ينقسم الشرك، من يذكر هذا؟ إلى أكبر وأصغر، وزاد بعض أهل العلم وخفي، ولكن ما هو الصواب في هذا الذي رجحه الشيخ بن باز عليه رحمة الله وغيره؟ ما هو الصواب؟ أن الأكبر منه خفي ومنه جلي، والأصغر منه خفي ومنه جلي. فالخفي هذا يقسم الشرك بقسمين، الأكبر والأصغر، فهناك شرك أكبر جلي مثل الذبح لغير الله، وهناك شرك أكبر خفي قد يخفى على بعض الناس مثل بعض الأمور التي تكون شركا أكبر في الاعتقاد في التوكل في نحو ذلك تخفى على بعض الناس، وشرك أصغر وهو خفي، وشرك أصغر وهو جلي. الشرك الأصغر الجلي مثل الحلف بغير الله، والخفي مثل بعض أقسام الرياء التي تدخل في تحسين العمل. السعدي رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب مسألة عظيمة مفيدة جدا، لخصها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شرحها الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد. فماذا قال السعدي عليه رحمة الله؟ قال اعلم أن الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد والعبادة، وهو أن يقصد العبد بعمله كله وجه الله وثوابه وفضله، إلى أن قال وبذلك يتم إيمانه وتوحيده، يعني وجه إدخال هذا الكتاب في أو هذا الباب في كتاب التوحيد أنه أن الإخلاص لله عز وجل أساس الدين، إلى أن قال ومن أعظم ما إيمان في هذا مراءة الناس والعمل لأجل مدحهم وتعظيمهم أو العمل لأجل الدنيا، فهذا يقدح في الإخلاص والتوحيد. ولذلك ذكره الشيخ في كتاب التوحيد وفسر به شهادة أن لا إله إلا الله. قال وأعلم أن الرياء فيه تفصيل، فإن كان الحامل انتبه لهذا، وتقدم معنا في بعض الدروس التي أخذناها قبل كتاب التوحيد ولكن نمر عليها هنا. قال: فإن كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءاة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد فعمله حابط وهو شرك أصغر، ويخشى أن يتذرع به الشرك الأكبر. يعني لو قال الإنسان يصلي وقصده من هذه الصلاة بعينها مراءة الناس، فما ختم صلاته؟ صحيحة أو باطلة؟ باطلة، وهذا شرك أكبر أو أصغر؟ أصغر، أحبط ذلك العمل الذي قارنه. ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر فيرائي في أصل إيمانه وفي أصل الدين، لأن المراءة التي حصلت كانت في الصلاة في نوع من أنواع في فرد من أفراد الصلاة، فيخشى أن يتذرع به فيصير يرائي في أصل إيمانه فيكون من المنافقين والعياذ بالله. وإن كان الحامل على العمل إرادة وجه الله، وإن كان الحامل على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءة الناس ولم يطلع عن الرياء بعمله، فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل. الأول يقصد مراءة الناس فقط، الثاني يجمع بين الناس وبين إرادة وجه الله وبين إرادة مراءة الناس. هذا يرده أو يرده حديث أبي هريرة، فقوله فظاهر النصوص كحديث أبي هريرة: أنا أذن الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غير تركته شركه. وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وحده دخل العمل بإخلاص، ولكن عرض له الرياء في أثناء عمله، فإن دفعه وخلص إخلاصه لله لم يضره. قد يأتي الشيطان فزين الرياء للإنسان وهو في صلاته أو في عمله الصالح، قال: فإن دفعه وخلص إخلاصه لله لم يضره، وإن ساكنه واطمأن إليه، يعني استرسل معه واطمأن به، نقص العمل وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في قلبه من الرياء، وتقاوم العمل لله وما خالطه من شائبة الرياء. إذا خالطه فإن استرسل معه واطمأن به أبطل العمل. قال: وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها، فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا المقصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة، فهذا ليس له في الآخرة نصيب. يعمل لأجل الدنيا فقط وتحصيل أغراضها، يجاهد لأجل المال، كذلك أيضا يفعل الأعمال التي فيها من ورائها دنيا لأجل الدنيا. قال: وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن. لا. قال: وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان، فهذا وإن كان مؤمنا، يعني جاهد لأجل المغنم ولأجل رفع كلمة الله عز وجل، قال: فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، وعمله ناقص بفقده كمال الإخلاص. وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما ولكنه يقصد على عمله جعلا ومعلوما، كمن يستلم مثلا مرتبات من الدولة أو إعاشات شهرية وما شبه ذلك، يستعين به على العمل والدين كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير، وكالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق، وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها، فهذا لا يضر أصله في إيمان العبد وتوحيده لكونه لم يرد بعمله الدنيا، وإنما أراد الدين. وهذا كما في أدلة الغنائم وتقسيمها والأنفال وتقسيمها. قال: وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معينا له على قيام الدين. وكان عمر رضي الله عنه كتب الناس في دواوين، وكان يعطيهم مما يمن الله عز وجل به من الغنائم. قال: ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الخير وغيرها جزءا كبيرا لمن يقوم بالوظائف الدينية والعاملين عليها. قال فهذا التصويت يبين لك حكم هذه المسألة الكبيرة في الشأن، ويجب لك أن تنزل الأمور منازلها، والله أعلم. لأن هذا التصويت الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين شارحا بكلام شيخه السعدي عليه رحمة الله في القول المفيد. بقي أن الشيخ ابن عثيمين زاد مسألة، وهي إذا كان الحامل للعبد على العمل وجه الله سبحانه وتعالى ثم طرأ الرياء على العمل، يقول الشيخ هناك إن كانت العبادة إذا استرسل حبط العمل، وإذا دافعه لم يضره، لكن إذا استرسل إما أن تكون العبادة منفصلة وإما أن تكون العبادة متصلة، فإن كانت العبادة متصلة حبطت، وإن كانت العبادة منفصلة مثل أن يصلي ركعتين لله ثم يصلي ركعتين أخرين فيدخل فيها الرياء ويسترسل فيه، فالأولى يعني مقبولتان والأخريان يعني مردودتان. إذا هذا هو باب من جاء في الرياء. فما هو معنى الرياء في اللغة؟ نختم بهذا. ما هو معنى الرياء في اللغة؟ يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عند شرح الحديث رقم 6499، شرح الحديث رقم 6499 كتاب الرقاق الباب 36 6499، الرياء مشتق من الرؤية، الرياء مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها، رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبها. البخاري رحمه الله قال باب الرياء والسمعة. ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ قال والسمعة مشتق من سمع، والسمعة مشتق من سمع، والمراد بها نحو ما في الرياء، والمراد بها نحو ما في الرياء. لكنها تتعلق بحاسة السمع، والرياء بحاسة البصر، والرياء تتعلق بحاسة البصر. انتهى كلامه عليه رحمة الله. فمثلا الذي يقرأ القرآن لأجل الناس ماذا يقال فيه؟ رأى أو سمع. والذي يصلي لأجل أن يراه الناس أو يتصدق لأجل أن يراه الناس ماذا يقال فيه؟ رأى. فما كان من قبيل حاسة السمع فهو تسميع، وما كان من قبيل حاسة البصر فهو مراءة. وما حال حديث من يرائي الله به، من سمع الله به، ومن يرائي الله به؟ أخرجه الشيخان حديث من جندب بن عبد الله، ورواه مسلم الحديث عبد الله بن عباس. هذا جزاء المرائي، هذا جزاؤه أن الله عز وجل يصبحه يوم القيامة ويرائي به ويسمع به، ويظهر ما كان يبطنه يوم القيامة. نعوذ بالله من الرياء، ونسأل الله عز وجل أن تكون أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.